الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الدليل الخامس الذي ذكر لكون علم القاضي وسيلة من وسائل الإثبات القضائي والإجماع المدعى من جماعة السيد في الانتصار والشيخ في الخلاف والسيد ابن زهرة العليا وغيرهم. هذا أحد الأدلة التي ذكرت. نوقش في هذا الدليل بأن احتمال المدركية في هذا الإجماع يمنع من الاستدلال به في المقام، باعتبار أنه من المحتمل أو لا يبعد استناد هؤلاء المجمعين إلى أحد الوجوه المتقدمة أو الوجوه الآتية، وخصوصا الروايات التي سيأتي الحديث عنها. من المحتمل أنه فهموا من الروايات جواز استناد الحاكم في حكمه في قضائه إلى علمه، فهموا من هذا الروايات موجودة ومشهورة ومدونة، فلعلهم استندوا في هذا إلى شيء من هذا القبيل. فحينئذ هذا احتمال المدركية في هذا الإجماع يمنع من الاستدلال بهذا الدليل. الدليل السادس الذي ذكر هو عبارة عن مجموعة من الروايات التي تشترك في دعوى أنه يفهم من هذه الروايات جواز أن يحكم القاضي بعلمه، جواز أن يحكم القاضي بعلمه، بل يستفاد من هذه الروايات ما هو أكثر من ذلك، يستفاد من هذه الروايات ذم القاضي الذي لا يستند إلى علمه ويطالب بماذا؟ بوسائل الإثبات القضائي المعروفة من البينة وأمثالها، أنه يذم هذا، يلام هذا الشخص الذي يطالب بماذا؟ باليمين ويطالب بالبينة مع وجود شنو؟ وجود العلم. فيستفاد من هذه الروايات هذا المعنى. هذه الروايات بعضها تام سندا، تام سندا، وإنما الكلام في الدلالة. من جملة هذه الروايات ما رواه الشيخ الصدوق في الفقيه بسنده الصحيح عن الإمام الباقر عليه السلام، والرواية ينقلها الشيخ صاحب الرسائل في الوسائل، في أبواب كيفية الحكم الباب 18، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوة الباب 18 الحديث الأول. الرواية ينقلها الشيخ صاحب الوسائل عن الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام، بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام. الشيخ الصدوق في مشيخة الفقيه ذكر طريقه إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام، وقال في المشيخة وما كان فيه متفرقا من قضايا أمير المؤمنين عليه السلام، فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبد الله الأشعري، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، والسند صحيح والتمام، وليس فيه أي خدشة. محمد بن قيس هو محمد بن قيس الفجلي الثقة العين الذي يروي عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام، وفي ترجمته ذكر أن له كتاب القضايا، وفسر هذا الكتاب بأن المقصود به هو قضايا أمير المؤمنين عليه السلام، جمعها هذا في كتاب ورواها عن الإمام الباقر عليه السلام. روى هذا الكتاب عنه جماعة منهم عاصم بن حنين، من جملة من روى هذا الكتاب عن محمد بن قيس الفجلي عاصم بن حنين، وهو ثقة أيضا. فالطريق صحيح والرواية بهذا تكون معتبرة سندا. الرواية طويلة طويلة. قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فادعى عليه 70 درهما ثمن ناقة باعها منه، فقال: قد أوفيتك، دفعت لك الثمن. فقال: اجعل بيني وبينك رجلا يحكم بيننا. فأقبل رجل من قريش فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله احكم بيننا. فقال الأعرابي: ما تدعي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: 70 درهما ثمن ناقة بعتها منه. فقال: ما تقول يا رسول الله؟ فقال: قد أوفيته. فقال الأعرابي: ما تقول؟ فقال: لم يوفني. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألك بين أنك قد أوفيته؟ قال: لا. فقال الأعرابي: أتحلف أنك لم تستوفي حقك وتأخذه؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحاكمن مع هذا إلى رجل يحكم بيننا بحكم الله. فأتى علي بن أبي طالب عليه السلام ومعه الأعرابي، فقال علي عليه السلام: ما لك يا رسول الله؟ ذكر له القضية في ذيلها. يقول: فأخرج علي، قال الأعرابي الإمام عليه السلام، قال: يا أعرابي، أصدق رسول الله صلى الله عليه وآله فيما قال؟ أصدق؟ فقال الأعرابي: لا، ما صدق فيما قال، ما أوفاني شيئا. فأخرج علي عليه السلام سيفه فضرب عنقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما فعلت يا علي ذلك؟ قال: يا رسول الله، نحن نصدقك على أمر الله ونهيه، وعلى أمر الجنة والنار والثواب والعقاب ووحي الله عز وجل، ولا نصدق على ثمن ناقة أعرابي، وإني قتلته لأنه كذبك لما قلت له أصدق رسول الله؟ فقال: لا، ما أوفاني شيئا. فقال رسول الله: أصدقت يا علي، فلا تعقل مثلها. لا ترواه. رواية أيضا مروية بطرق أخرى، هاي رواية. الرواية الثانية صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، المروية في الباب 14 من نفس الأبواب، الحديث السادس. أبواب كيفية الحكم. الرواية يرويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج، سند معتبر ليس فيهم من يخدش فيه. قال: دخل الحكم ابن عتيبة وسلم ابن كهيل على أبي جعفر عليه السلام فسأله عن شاهد ويمين الآخر رواية. قد يستشكل في هذه الرواية من جهة أن عبد الرحمن بن الحجاج لا يمكن أن يروي قضية عن الإمام الباقر عليه السلام، ونقول دخل عليه هؤلاء وينقل القضية، لأنه هو لم يدرك زمان الإمام الباقر عليه السلام، فلا بد أنه يتحدث حديثا مع الواسطة، لابد أن تكون هناك واسطة ينقل عنها هذه الواقعة التي حدثت بين الإمام الباقر عليه السلام وبين هذين الشخصين. قد يستشكل في سند الرواية من هذه الجهة، لكنه الشيخ الصدوق يروي نفس الرواية تقريبا يرويها في الفقيه بسنده السابق، يعني بإسناده عن محمد بن قيس، نفس السند الذي ذكرناه في الرواية الأولى عن أبي جعفر عليه السلام. ولا إشكال في أن محمد بن قيس روى وآثر الإمام الباقر عليه السلام. فالرواية على كل حال هي تكون معتبرة. القضية هاي فسألاه عن شاهد ويمين، يعني هل يجوز الحكم استنادا إلى شاهد واحد مع يمين؟ فقال: قد قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقضى به علي عليه السلام عندكم بالكوفة، يخاطب هذين الرجلين عندكم بالكوفة، فقال: هذا خلاف القرآن. فقال: وأين وجدتموه خلاف القرآن؟ فقال: إن الله يقول: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فقال: قول الله وأشهدوا ذوي عدل منكم هو لا تقبلوا شهادة واحد ويمين؟ شلون يعني يمكن أن نستفيد من هذه الآية عدم قبول شهادة واحد ويمين؟ ثم قال: إن علي عليه السلام كان قاعدا في مسجد الكوفة، فمر به عبد الله بن قفل التميمي ومعه درع طلحة. مع هذا عبد الله درع طلحة، فقال له علي عليه السلام: هذه درع طلحة. في واقعة الصفين، في واقعة الجمل، أخذت هذه الدرع، كانت لطلحة وأخذت هذه درع طلحة، أخذت غلولا يوم البصرة. الإمام عليه السلام يقول هذا، أخذت غلولا يعني أخذت خيانة، يعني الغنيمة لا يجوز التصرف فيها، ولا يجوز للغانمين أخذ شيء منها إلا بعد ماذا؟ أن تجمع وتدفع للإمام، وهو الذي يوزع هذه الغنيمة عليهم. أخذت غلولا يعني أخذت خيانة، أخذت خيانة يوم البصرة. فقال عبد الله بن قفل: أجل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين. فجعل بينه وبينه شريحا، اللي هو قاضي كان. فقال علي عليه السلام: هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة. فقال له شريح: هات على ما تقول بينا. فأتاه بالحسن عليه السلام، فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة. فقال شريح: هذا شاهد واحد، ولا أقضي بشهادة شاهد حتى يكون معه آخر. فدعا قنبر فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة. فقال شريح: هذا مملوك، ولا أقضي بشهادة مملوك. قال: فغضب علي عليه السلام وقال: خذها، فإن هذا قضى بجور ثلاث مرات، قضى بجور ثلاث مرات. فتحول شريح وقال: لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات. فقال له عليه السلام: ويلك أو ويحك، إني لما أخبرتك أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقلت: هات على ما تقول بينا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حيثما وجد غلول أخذ بغير بينا. إلى كلام رسول الله، وكل ما وجد شيء غلول هذا يؤخذ بماذا؟ بدون بينا، يعني بمجرد ادعاء. أفرض أمير الجيش أو إمام المسلمين في وقته أن هذه غلول، تؤخذ حينئذ من دون ماذا؟ من دون بينا. وقد قال رسول الله: فقلت رجل، إمام يقول، فقلت رجل لم يسمع الحديث، ما سمع هذا الحديث، فهذه واحدة. ثم أتيتك بالحسن فشهد، فقلت: هذا واحد، ولا أقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر. وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهادة واحد ويمين، فهذه اثنتان. ثم أتيتك بغنبر فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة، فقلت هذا مملوك فلا أقضي بشهادة مملوك، وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا. ثم قال: ويلك أو ويحك، إن إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا، أعظم من درع لطلحة. إمام المسلمين يؤمن على ما هو أعظم من ماذا؟ من هذا الشيء. هذه الرواية الثالثة. الرواية الثالثة رواية ما موجودة بالوسائل لكنها مذكورة في الكتب الاستدلال. السيد في الانتصار أشار إليها، الرواية اللي تتحدث عن قضية فدك، واللي تتضمن إنكار أمير المؤمنين عليه السلام على أبي بكر، مطالبته الزهراء صديق الزهراء سلام الله عليها بالبينة على صدق دعواها، ما أنكر عليه ذلك. شو المعنى مطالبته بالبينة على صدق دعواها مع دخولها في آية التطهير؟ فالحالة مخاطرة داخل في آية التطهير، ويستفاد من آية التطهير العصمة، ومع كونها معصومة لا معنى لمطالبتها بماذا؟ بالبينة. في هذه الروايات، ولعله غير حرمات موجود، يدعى بأن المستفاد من هذه الروايات جواز الحكم، حكم الحاكم بماذا؟ بعلمه. بل يستفاد منها كما أشرنا ردع القاضي الذي يطالب بالبينة مع ماذا؟ مع علمه بماذا؟ بالواقع. كيف يطالب بالبينة والحال أنه هو عالم بالواقع؟ فيقال لأنه يستفاد منها أن القاضي يجوز له أن يحكم بماذا؟ بعلمه، ويستند إلى علمه في الحكم، ولا داعي لأن يطالب بماذا؟ بالبينة وأمثال البينة. هذا الدليل السادس. هذا الدليل السادس يمكن المناقشة في دلالة الروايات على ما ادعي، باعتبار أن الاحتياج إلى البينة، إلى اليمين، إلى القضاء بشكل عام، إنما يكون طبعا هذا شيء واضح جدا، إنما يكون في حالة التحير والاشتباه والتردد، حينئذ نحتاج إلى القضاء. أما مع وضوح بطلان الدعوة، مع وضوح بطلان الدعوة لوجود دليل قطعي يدل على بطلان هذه الدعوة، في هذه الحالة لا معنى لماذا للقضاء والحكم على طبق ماذا؟ على طبق البينة وأمثال البينة. لماذا؟ لوجود دليل قطعي يدل على بطلان هذه الدعوة عند الجميع. يعني هذه الدليل القطعي يكون مسلم الدلالة عند الجميع. مع وجود مثل هذا الدليل القطعي يكون مسلما عند الجميع، عند المنكر وعند المدعي وعند البينة، عند الجميع هذا الدليل يدل على أن هذه الدعوة باطلة، حينئذ لا معنى للقضاء بالبينة وأمثال البينة. فلا معنى له، لأن القضاء إنما نحتاج إليه كما قلنا عند التردد والإجمال والشك في صدق الدعوة وعدم صدقها، مطابقة الدعوة للواقع وعدم مطابقتها للواقع، عندئذ يكون اليمين طريق للوصول إلى الواقع. أما عندما يقوم دليل قطعي على بطلان هذه الدعوة، وهذا الدليل مو فالدليل خاص لا يفهمه إلا القاضي ولا يعتمد عليه إلا القاضي، لا، دليل مسلم عند الجميع، واضح عند الجميع، مع الالتفات إليه يحكم ببطلان الدعوة، حينئذ لا معنى للرجوع إلى ماذا؟ إلى القضاء وإلى اليمين في حالة من هذا القبيل. هذه الروايات وغيرها من الروايات المشابهة لها هي تتحدث عن هذا الشيء، تتحدث على أنه لا معنى للرجوع إلى البينة مع وجود دليل قطعي واضح يدل على بطلان هذه السنة هذه الدعوة. هذا اللي يستفاد منها. وفرض في قضية في الحديث الأول الدليل هو عصمة النبي صلى الله عليه وآله، هذا الشخص الذي يصدق على ما يخبر عنه في السماء وفي الوحي وفي كذا، هذا الشخص الذي يصدق في كل شيء، حينئذ لا يصدق في ثمن ناقة، هذا الدليل قطعي يدل على أن دعوة دعوة أنه ما وصاه الثمنات ثمن الناقة مع قول الرسول أن وصيته، هذه دعوة باطلة ومخالفة للواقع جزماً. هذا الدليل ليس دليلاً يفهمه القاضي فقط ويورث العلم للقاضي فقط بالواقع، وإنما هو مفروض أنه هو يكون مسلم عند الجميع. في حالة من هذا القبيل الروايات تقول لا معنى للرجوع من القضاء ولا البينة، في حالة من هذا القبيل. لكن أين هذا المحل الكلام؟ نحن نتكلم عن جواز أن يستند الحاكم إلى علمه الشخصي الغير الملزم إلا له، والذي لا يكون حجة إلا عليه. هل يجوز للحاكم أن يستند في حكمه إلى علمه الشخص الملزم له فقط مع تردد الأطراف الأخرى في صحة ما يقوله وفي مطابقته للواقع؟ هذا هل يجوز له أن يستند إلى هذا العلم أو لا؟ الروايات ليس فيها دلالة على جوازه أن يستند الحاكم في حكمه إلى علمه الشخصي الخاص به والذي لا يشترك فيه معه غيره. الروايات تقول أن الاستناد إلى الدليل القطعي المورث للقطع واليقين ببطلان الدعوة عند الجميع هذا جائز، ومعه لا معنى للرجوع من البينة. عصمة النبي، عصمة الإمام عليه السلام، دخول فاطمة عليه السلام في آية التفصيل تقتضي عصمتها، هذه أدلة واضحة وقطعية وينبغي أن تكون مسلمة من قبل الجميع مع وجود دليل من هذا القبيل يحكم ويقطع بماذا؟ ببطلان هذه الدعوة. ومع القطع ببطلان هذه الدعوة لا معنى للرجوع إلى القضاء وإلى ماذا؟ وإلى البينة. هذا شيء، هذا مطلب تشير إليه الروايات، وما نحن في مطلب آخر. نحن نقول أن الحاكم القاضي هو يعلم بالواقع، هو علم شخصي خاص به، يعلم بالواقع، يعلم ببطلان هذه الدعوة، هل يستطيع أن يحكم على ضوء علمه استنادا إلى علمه الغير الملزم لأحد؟ بل قد يشك فيه الطرف المقابل وفي مطابقته للواقع، هذا هل يمكنه أن يستند إليه أو لا؟ استفادة جواز استناد الحاكم إلى علمه في حكمه وقضائه إلى هذه الروايات أساسا خلاف الإنصاف وخلاف الإجتهاد. هذه الروايات ليس في هذه الآن، هذه الروايات من قبيل ما ورد في قضايا عديدة خصوصا من قول عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أنه بعض الأحيان يستخدم، هو يعلم بالواقع بس يثبت الواقع عن طريق تجربة وأمثالها، من قضية المني اللي كذا لك عليها ما يحارب كذا، فهم أنه هذا بياض بير وليس ماذا؟ وليس منيا كما تدعي مثلا المرأة أو يدعي الرجل. فالشيء من هذا يريد أن يظهر الواقع في وسيلة من هذا القبيل، هذا دليل قطعي على ماذا؟ على بطلان هذه الدعوة. الرجوع للبينة لا معنى له في مقابل دليل من هذا القبيل الذي يكون دليلا قطعيا على بطلان دعوة وينبغي أن يكون مسلما من قبل الجميع، هذا غير محل الكلام. نحن لا نتكلم عن ذلك، نتكلم عن علم للقاضي، علم شخصي للقاضي. هو اتفق من باب الصدفة، رأى أن زيدا قتل عمرا مثلا استناده في الحكم إلى هذا العلم الخاص اللي هو جائز أو لا، هذا من الصعب جدا أن يستفاد من هذه الروايات. هذا هو الدليل السادس. الدليل السابع الذي يستدل به على أصل المطلب هو رواية الحسين بن خالد. رواية الحسين بن خالد مروية في الباب الثاني والثلاثين من أبواب مقدمات الحدود، الحديث الثالث. الحديث الثالث والرواية رواية الشيخ الكليني عن علي بن محمد عن محمد بن أحمد المحمودي عن أبي يعني أحمد المحمودي عن يونس عن الحسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام. هذه الرواية، هذا سند الرواية. قال سمعته يقول: الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد. الواجب على الإمام إذا علم بأن هذا يزني أن يقيم عليه الحد، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره، لأنه أمين الله في خلقه، لأن الحاكم أمين الله في خلقه. وإذا نظر إلى رجل يسرق، مو يزني أو يشرب الخمر، يسرق أن يجبره وينهاه ويمضي ويدعه، يعني لا يقيم عليه شنو الحد ويمضي ويدعه. قلت عجبا، شو الفرق بينهما؟ قلت: وكيف ذلك؟ قال: لأن الحق إذا كان لله كما في الزنا في شرب الخمر، فالواجب على الإمام إقامته، يجب عليه إقامة هذا الحد. وإذا كان للناس فهو للناس، إذا كان منا فهو منا. هذه الرواية، هذه الرواية فيها كلام في السند وفي الدلالة. في السند الإشكال من عدة جهات في سند الرواية، من جهة علي بن محمد الذي يروي عليه مشعل الشيخ الكليني مباشرة، وفي محمد بن أحمد المحمودي، وفي أبيه يعني أحمد المحمودي. يونس طب واضح، يونس عبد الرحمن جلالته وثاقته أوضح من أن تذكر. وهكذا الحسين بن خالد ثقة منصوص على وثاقته بلا إشكال. فالكلام في هؤلاء الثلاثة الذين وقعوا في أول السند. بالنسبة إلى علي بن محمد، علي بن محمد يروي عنه الشيخ الكليني في الكافي كثيرا يروي عن علي بن محمد في أول السند. وهناك كلام في من هو علي بن محمد الذي يروي عنه الشيخ الكليني، مردد بين جماعة، لكنه نظر المحققين وهو الراجح هو أنه مع الإطلاق ينصرف إلى شخص بعينه وهو علي بن محمد بن دندار. علي بن محمد بن دندار الموثق من قبل الشيخ النجاشي ينصرف إلى هذا مع الإطلاق. والمقصود مع الإطلاق واضح، مو الإطلاق كذا، الإطلاق بمعنى أنه لا يذكر معه شيء، يذكر فقط علي بن شنو محمد عندما يطلق بهذا الشكل، ولا يذكر كاد أضافي اسم جد اسم لقب أو كذا. المدعى هو أن هذا ينصرف إلى علي بن محمد بن دندار، الذي هو ثقة كما قلنا باعتبار توثيق الشيخ النجاشي. جاوب؟ طيب. وأما محمد بن أحمد المحمودي وأبوه فليأتي الكلام عنهما إن شاء الله.